أراد من ذلك إذا أولج الرجل عضوه في عضو المرأة، فكلا عن ذلك إذا مس الختان الختان. وإلا الآن لو فرضنا أن رجلا مس ذكره ختان المرأة، فهل يجب عليه الغسل؟ لا يجب، وإنما المقصود ماذا؟ الإيلاج، ونص على ذلك العلماء. لكن هذا من باب التكنية. فلو فرضنا أصلا أن الرجل غير مختوم والمرأة كذلك ووقع الجماع والإيلاج، ما يجب عليه الغسل؟ لأن السؤال عندك سيجب عليه الغسل، لأن القضية مش ملهاش دخل بقضية الختان. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الختان هو ذكر حالة معينة تحدث إذا وقعت يكون عندها ماذا؟ الغسل، وهو غياب الحشفة من الرجل في المرأة وماذا؟ وقضية الإيلاج فقط، لأن أنت ركبها الفرصة لغيرك. نعم. يقول الأخ سمعتك، يقول الأخ لو فرضنا الآن أن الحكمة في الختان هي التخفيف من شهوة المرأة، وهذا مطلب يعني لابد أن يحرص عليه الإنسان في هذه الأزمان التي انتشرت فيه الرذيلة واضح ووقع فيه الفسق، فالجواب أننا لا نستطيع إذا ترجح عندنا عدم الوجوب أن نوجب ما ليس أو لم يدل عليه دليل يدل على الإجابة. أنا أعلم أن الآن العلم انقلب الوجوب، لكن مسألة ماذا؟ ترجيح. فلو فرضنا الآن أن الختان ليست هناك الأدلة الدالة على وجوبه، فهناك الأدلة على استحبابه، فالإنسان يفعله من باب الاستحباب. وأما القول بأنه هذا قد يكون فلا يكون هذا على سبيل التعميم، وإنما يقال إذا خاف الإنسان وعلم أن هذا سيكون من الوسائل التي تمنع من كذا فمن باب ما لا يتم الواجب، هذا يكون في حالات خاص وفي بلدان خاص، وهذا الأمر يختلف يا أخوان من بلدان لبلدان، من بلدان باردة عن بلدان الحارة، يختلف هذا الأمر من بلدان إلى بلدان ومن أشخاص إلى أشخاص، وهكذا الذي يعرف هذا الأمر يعرف مثل هذه الأشياء. نعم. الوقت ليس له وقت، نسبة وقت الأخ يسأل عن وقت ختان المرأة، احنا ذكرنا الآن كلام النووي في الختان وكذلك كلام العلماء، فليس هناك وقت محدد، ليس هناك وقت محدد. القول أنه يجب عند البلوغ هذا أيضا في الذكور، ليه؟ لأن قلنا أن عدم الختان يؤدي إلى عدم الطهارة، وهو بعد البلوغ محتاج أن تجب عليه الصلاة بخلاف المرأة، فالأمر بختان المرأة أمر مفتوح، فإذا ظهر منها ما يحتاج إلى ختان وأراد أهلها ذلك فليفعله، لكن هذا عند على سبيل الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. الباب ده يعني ماله اليوم أخذ الأسئلة؟ لا خلاص، إلى هنا إن شاء الله، إلى هنا إن شاء الله في قضية الختان حتى نمشي، حتى نمشي في المسألة. قال الثاني والثالث الاستحداد ونتف الإبط، وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف. قال هنا الاستحداد، والمقصود من الاستحداد هو استفعال من الحديد، وهي الآلة التي بها يزيل الإنسان شعره، وهذا الشعر الذي أمر بإزالته وهو ما يسمى بالموس. فقوله الاستحداد، الإنسان يعرف أصل هذه الكلمة من ماذا؟ أي استفعال من هذا الفعل بماذا؟ بالحديد وهو الموس إلى غير ذلك. قال هنا نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فطرة الاستحداد كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويطلق الاستحداد على أخذ شعر العانة، والشعر الذي يكون في موطن وموضع الذكر من الرجل وكذلك الفرج من الأنثى، وقد ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي وهكذا لفظه فرج المرأة. هذا بالنسبة للشعر الذي يؤخذ بالاستحداد ويستحب إماطته وإزالته، ويستحب إزالته وإماطته، ويكون الاستحداد بالحلق إذا كان للعانة، فهذا هو الأصل فيه. فلو أزاله الإنسان بغير الحلق إما بالتنور كما يذكر الفقهاء واستخدام النورة أو ما يقوم مقام ذلك من الأمور الجديدة أو الحادثة فهو جائز، فهو كذلك جائز. ولو قوي الإنسان على نتفه فهو كذلك جائز، لأن المراد منه هو الإزالة، لكن ذكر هنا بالاستحداد لأنه في الغالب لا يقوى الإنسان إلا على الحلق ولا يقوى على النتف، هذا فيه الغالب. أما بالنسبة لنتف الإبط فالسنة فيه النتف، السنة فيه النتف. ولذلك إذا قام الإنسان بالحلق فهذا مجزئ، لكن الأولى والأفضل هو النتف. وقد دخل رجل فيما نقله أحد العلماء عن الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر ذلك الإمام النووي، قال أما نتف الإبط فمتفق أيضا عليه أنه سنة. قال والسنة نتفه كما جاء في الحديث نتف الإبط. فقال فلو حلقه جاز. قال وقد حكي عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين، هو برضو كان مزين مثل المزين عندنا، قال يحلق إبطيه، فقال الشافعي قد علمت أن السنة النتف ولكني لا أقوى على ذلك، ولكني لا أقوى على ذلك. إذن يقوم مقام النتف إذا كان لا يقوى على ذلك الإنسان ما يقوم من حلق إلى آخره. وطبعا هذا الأمر في الإبط يجوز لغير الإنسان أن يباشر نفسه، يجوز لآخر أن يباشر أخاه إذا كان لا يستطيع مثل هذا الأمر، بخلاف بالطبع العانة فلا يجوز لإنسان أن يباشر إنسانا بحلق العانة، لأن هذا يفضي إلى النظر إلى العورة إلا إذا كانت الزوجة أو يقول الفقهاء الجارية التي تكون من السبي أو الإماء عند الرجال. هذا بالنسبة إلى الاستحداد ونتف الإبط. كذلك التوقيت، فإنه يستحب نتف الإبط وكذلك الاستحداد، لكن لا يجوز أن يترك الإنسان نفسه إلى أن يتفاحش ذلك. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في نتف الإبط وحلق العانة وكذلك تقليم الأظافر 40 يوما، 40 يوما، حديث سنن أبي داود بإسناد صحيح. فالإنسان عليه أن يتعاهد نفسه ولا يترك، فإن تمر على هذا 40 فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفته يؤدي ذلك إلى الحرمة والوقوع في الإثم. فلو قال إنسان خلاص التوقيت 40 فيترك نفسه، يقال ويستحب أن يتعاهد نفسه، من أهل العلم قال يستحب أن يتعاهد نفسه في كل جمعة، لأنه مطلوب في يوم الجمعة من التطيب والاغتسال والتنظف إلى غير ذلك. وقد يفحش ذلك فوق 40 وفوق 10 على سبيل المثال الأظافر، قد تطول أظافر الإنسان لو أنه ترك 40 تكون بعد ذلك مسلات، تكون مسلات. فالشاهد أن الإنسان ليس معنى التوقيت أنه يجوز لك أن تترك إلى هذا الوقت أو التاريخ، وإن المقصود أنه إذا تعاظم وفحش قبل 40 فيجب على الإنسان إزالته وإن لم يأتي على 40 يوما. يجب الإزالة نعم، وقبل ذلك الاستحباب لأنه ليس هناك دليل. بالنسبة لحكم طبعا النتف وحلق الإبط ونتف الإبط وتقليم الأظافر هو من باب ماذا؟ الاستحباب، من باب الاستحباب. وبالنسبة لتقليم الأظافر قد يجب تقليم الأظافر إذا حدث فيها تشبه النصارى أو أهل الفسق أو دخل فيها مثلا من هذه القاذورات والأوساخ التي تحيل بين الإنسان وبين الوضوء، فعند ذلك يجب عليه تقليم الأظافر. لكن في الأصل الحكم ماذا؟ على الاستحباب، لعدم وقوفنا على الدليل الآمر الذي ينص فيه على الأمر بمثل هذا الشيء. قال تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه، وبكل منهما وردت روايات صحيحة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى واحفوا الشوارب، رواه الشيخان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 500 فطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، رواه الجماعة. فلا يتعين منهما شيء وبأيهما تتحقق السنة، فإن المقصود ألا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الأوساخ، وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه احمد والنسائي في الحديث الصحيح: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وليس المقصود ليس منا اي ليس من المسلمين اي صار كافرا، كل واحد يشوف واحد شاربه طول الحقه بالنصارى واليهود، لا ليس هذا المقصود، وانما ليس على هدينا وعلى طريقتنا، واضح، وعلى سنتنا وسننا، هذا هو المقصود. وإلا يخرج بعض الناس يكفر من طال شاربه، لا ليس المقصود ليس منا، من غشنا فليس منا أي ليس من أهل الإيمان التام، ليس من طريقة المسلمين الغش إلى غير ذلك. قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ويستحب الاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس، فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة. وقد رخص ترك هذه الأشياء الأربعين ولا عذر لتركه بعد ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. الكلام الآن في مسألة تقليم الأظافر، وتقليم الأظافر أي الشيء الزائد الذي يزيد عن الأنملة أي عن الإصبع نفسه، هذا هو الذي يقلم. ومعنى تقليم الأظافر قيل أو قال الحافظ ابن حجر: وتفعيل من القلم وهو القطع، فلان يقلم الشجر أي يقطع الشجر يسمى هذا تقليم. كذلك تقليم الأظافر أي قطع وقص الزائد من الأظافر. قال الحافظ رحمه الله: والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع. ويقال الإصبع والأصبع وأصبوع في لغات كثيرة، إصبع أصبع أصبع أصبوع إلى آخره. قال: رأس الإصبع من الظفر لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر، وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة. ولذلك قد يقول إنسان: طيب إذا كان الأمر مستحب فأنا والله أترك الأظافر. نقول: أولا إذا ترك الإنسان الأظافر فهذا أمر مكروه، وفيه مشابهة بأهل الفسق، وكذلك خاصة من بعض النساء، النساء المرأة التي تترك أظافرها وترى كأنها ترك مخالب القط أو مخالب النسور، وما الفائدة؟ ما الفائدة؟ فيه مشابهة باليهوديات والنصرانيات إلى آخره، واضح. فهذا النص تقليم الأظافر ليس للذكور فقط، وإنما هو للذكور والنساء كما في قضية الاستحداد وكما في قضية الختان، واضح إلى آخره. فالشاهد قد يجب هذا الأمر إذا كانت فيه مشابهة، وإذا أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى مكوث الأوساخ والأقذار والتي تؤدي إلى منع دخول الماء عند الوضوء. طيب، هل هناك صفة معينة عند تقليم الأظافر؟ من أهل العلم من ذكر صفة استحبها عند تقليم الأظافر، فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم بأنه يستحب البداية باليد اليمنى، باليد اليمنى، ويشترى يعني استحب كذلك أن يبدأ الإنسان بالمسبحة أو ما يسمى بماذا؟ بالسبابة، واضح؟ تسمى المسبح على أن الإنسان يبدأ يسبح، واضح، وتسمى كذلك إلى آخره بالسبابة. قال: ثم بعد ذلك إلى اليد اليسرى. ولكن على كل ذلك لم يدل عليه دليل، لم يدل عليه دليل. ولكن لو ابتدأ الإنسان بتقليم اليمنى أولا فهناك ما يدل على ذلك، وما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فنقول يستحب البدء باليمين، لكن بأي أصابع اليمين ليس هناك دليل يدل على مثل هذا التعيين أو مثل هذه الصفة المذكورة. أما عن قص الشارب فقد ذكر العلماء أن الشارب الذي يقص وأن الشعر الذي يقص هو النابت على الشفة العليا، معلوم أن الشارب أصلا لا يكون إلا على الشفة العليا. قالوا: ما زاد على الحمرة التي تكون في أسفل الشفة العليا فيجب أو يستحب أخذه، يستحب أخذه ما زاد على الحمرة التي تكون في أسفل ماذا؟ الشفة العليا، هذا الذي يؤخذ. قال المراد به أخذ طرفه الذي يلي الفم. قال الحافظ ابن حجر المراد بقص الشارب المراد به أخذ طرفه الذي يلي الفم كما نص على ذلك العلماء رحمه الله. قال بعض العلماء إنه لا يسن ولا يستحب أن يحلق الطرف إلا على جهة الفم، وإنما السنة أن يأخذ ما يلي الفم والذي يلي حمرة الفم، وأخذ ذلك الإطار لمصلحة، وأخذ هذا الإطار للمصلحة، والمصلحة التي تذكر وما ذكر المؤلف ألا يطول فيتعلق فيه الطعام، فيتعلق فيه الأوساخ إلى غير ذلك. وهناك من أهل العلم من يرى المبالغة لقوله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب، وقالوا هنا اختلف في مسألة الإحفاء، هل هو أخذه كل الشعر معنى الحلق أو تقصيره الذي يشابه الحلق؟ فمن أهل العلم من رأى أن القص الذي هو إزالة لكل الشعر فيه مثلة، فيه مثلة، وإنما الصواب أن يؤخذ منه ما زاد على الشفة، واضح، وأن يخفف هذا الشعر ألا يفحش فقط، وألا يحلق كله، وألا يحلق كله. هذا بالنسبة للمسألة التي ذكرها المؤلف في قص الشارب. قال السادس إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق، ولا تترك حتى تفحش، بل يحسن التوسط فإنه في كل شيء حسن. ثم إنها من تمام الرجولة وكمال الفحولة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. الأمر السادس قضية إعفاء اللحية، وقد أورد المؤلف هنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى. ولذلك فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب إعفاء اللحية، إلى وجوب الإعفاء. ولا يقال أن القول أو إدخال إعفاء اللحية في سنن الفطرة أن هذا معناه أنه من باب الاستحباب، لأن البعض يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة أي أن هذه الأمور من السنن المستحبة. والرد على هؤلاء أن هذا الحديث ذكر فيه ما هو واجب وذكر فيه ما هو مستحب، وذكر فيه ما هو مستحب. على سبيل المثال الختان للذكور، الذكور عليهم أن يختتنوا، وقد ذكر الختان في سنن الفطرة هذه. إذن الأصل أن ما ذكر في هذا الحديث وجاء وقد أمر به في نصوص أخرى فيعمل كذلك بالنصوص الأخرى، فلا يقال أن ذكر إعفاء اللحية في هذا الحديث دليل على استحبابها دون الوجوب، لأنه يعترض عليه بمسألة ماذا؟ بمسألة الختان. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود، خالفوا المشركين. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أساليب الواجب ما جاء بالأمر الصريح بصيغة افعل، وكذلك ما ترتب العقاب على تركه، كذلك ما كان فيه الأمر بمخالفة الشيطان أو الكهان أو المشركين أو اليهود. فما ذكر فيه الأمر بالمخالفة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك. إذا ما كان يفعله اليهود والنصارى فلا يتشبه بهم المسلمون، ولا بد من التمييز. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود هذا أمر بالمخالفة، أمر بالمخالفة، بل ذكر فقط المشابهة أن هذا يشبه عمل اليهود والنصارى يبقى لابد على المسلم أن يتميز عنهم. فالقول هنا خالفوا المشركين دليل على الإيجاب. ثم أمر آخر قال وفروا اللحى، وفروا اللحى. فالتوفير هنا هو الإطلاق والإعفاء بدون مس أو أخذ أو تقصير. والمؤلف هنا قال بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق، ولا تترك حتى تفحش. نقول من اين له هذا التفصيل؟ اذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هيئته ان لحيته كانت كثة عظيمة كثيفة، وقد صح فجاء في الصحيح ان الصحابة تراه اضطراب لحيته من خلفه وهو يصلي، علموا قراءة رسول الله باضطراب لحيته في حال الصلاة، ما يدل على عظيم لحيته وطول لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اما قول المؤلف فهذا من الوسطية، نقول الوسطية هي اتباع الدليل، وليس الوسط هو الاخذ بوسط كل شيئين، لا، الوسطية الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم امة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، اي في عمل الهدي والسنن. اما ما جاء في الرواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان ياخذ من لحيته، وقد ثبت ذلك عنه في حج او عمرة، فقد ورد ايضا انه كان ياخذ ما زاد على القبضة، ما زاد على القبضة، وما زاد على القبضة ليس بالشيء القليل، لان لو انسان ضم يده من اسفل ذقنه فما زاد عن القبضة وليس من فوق القبضة، وانما من تحت ماذا؟ من تحت القبضة. قد ورد عن بعض المحدثين قال يعني اردت ان اخذ من تحت القبضة فاخذت من فوقها، واضح؟ فاذا اراد الانسان يقبض على لحيته فما زاد اخذه، هل هذه اللحية تكون صغيرة؟ تكون كبيرة. لكن المشاهد اليوم في الذين يستدلون بهذا النص الاستدلال بفعل ابن عمر، فلهم بالذين وفقوا للاخذ بهدي رسول الله، ولهم بالذين اخذوا بما نقل عن ابن عمر مع التسليم به، وانما خالفوا هذا وذاك. اذا فالامر واتباع للهوى فقط، مش قضية ابن عمر، ما ابن عمر وما النقل عن ابن عمر الا ما هو الا شيء يتذرع به، ما هو الا شيء يتذرع به فقط، هذا امر. الامر الثاني ناتي ايهما نقدم، فابن عمر رضي الله تعالى عنه منهم اول ابن عمر هو راوي الحديث، ناقل الحديث، وفروا اللحى، اطلقوا اللحى، هذه النصوص بالامر بالتوفير، وفروا اللحى، اطلقوا اللحى، الاطلاق ما دل على الحقيقة بدون قيد، بدون قيد، والاعفاء ترك، اعفيت فلان اي تركته، التوفير ترك كذلك. فالحديث الدالة التي جاءت في اللحية جاءت بالامر بالاعفاء والاطلاق والارخاء الى اخر، ولم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقييد هذه النصوص بالاخذ منها بدون القبضة. ولذلك القاعدة عند الاصوليين ان ما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقيد الا بتقييد صحيح صريح عنه صلى الله عليه وسلم، وحيث انه لم يرد الدليل الدال على التقييد فيعمل بالمطلق على اطلاقه. ذهب جماعة من اهل العلم قالوا لكن ابن عمر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الملازمين الذين اقتدوا به في حركاته حتى وسكناته، واقتدوا به في السنن الجبلية والعادية، وقد عرف عنه الاخذ من تحت القبضة وهو راوي الحديث. الجواب هنا نقول ان القاعدة عند العلماء ان اجتهاد الصحابي ورأي الصحابي اذا خالف ما رواه فيقدم المروي على الرأي، يقدم المروي على الرأي، فنقدم مروي ابن عمر ورواية ابن عمر عن رسول الله على رأي ابن عمر. فان قيل رأي ابن عمر هو عن توقف اي عن دليل عن رسول الله، نقول لابد من اظهاره، لابد من اظهاره، اذا النصوص تدل على الاعفاء بدون اخذ، وفعل رسول الله وفي وصفه اعفاء بدون اخذ. وهنا يأتي القاعدة، ما اذا خالف اجتهاد الصحابي عموم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نعمل بالعموم او نعمل بتقييد وقول الصحابي؟ الذي يرجح العلماء قد مر معنا في الاصول من قبل انه يعمل بعموم النص بخلاف اجتهاد الصحابي. ولذلك على سبيل المثال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة انتهى، كان ابن عمر يفعل هذا الامر في مخابرة الاراضي. اذا قد لا يصل للصحابي علم معين. امر اخر، الصحابة لم يقول نوع من الايجارات والعمل في الاراضي، لكن الناس تحضر بالضبط تعريفه الان. فرافع بن خديج رضي الله تعالى عنه اعترض على ابن عمر في هذا الامر. لم يكن رافع بن خديج ده ابن عمر من الملازمين لرسول الله ومن اقرب الناس برسول الله، اذا لعله فعل ذلك عن توقيف، بل عارضه بحديث رسول الله، مما يدل ان الصحابة وان السلف كانوا يرون اذا قال الصحابي قولا عارض به النص فالعمل يكون على ماذا؟ على عموم النص. فلو سلمنا ان هذا الفعل عن ابن عمر كما صح عنه، وعندنا الحديث المطلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل يكون بالنص العام ولا يعارض النص العام بفتوى او بقول الصحابي. ولذلك فالقول الان هو وجوب اعفاء اللحى دون الاخذ منها لهذه النصوص التي سمعتم. ويبقى اما ما يقوله العامة، طيب ما هو اليهود اليوم بيطلقوا لحاهم، نقول مش اليوم فقط، بل كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خالفوهم. والمخالفة هنا ليس في الاطلاق اللحية، وانما في حف الشوارب، فهم لا يحفون الشوارب، وكذلك النصارى، وكذلك النصارى. طيب الى هنا ان شاء الله. اين نحن؟ اكرام الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام على سنن الفطرة، وابتدأ المؤلف من سنن الفطرة كلام على الختان. وقد ذكرنا ان هذه السنن جمعت في حديث ابي هريرة، اي التي اوردها او اورد بعضها المؤلف. فما هو حديث ابي هريرة؟ اي نعم، الفطرة خمس، الختان والاستحداد والمضمضة من العشرة الاخرى. نعم، الختان والاستحداد، من يسعفه؟ ها نعم، ونتف الابط وتوفير اللحى. ها الفطرة خمس، الاستحداد والختان قص الشارب نتف الابط وتقليم الاظافر، هذه الخمس المذكورة في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ابو هريرة جمع كل سنن الفطرة في هذا الحديث، او ان هذا الحديث اشتمل على بعض سنن الفطرة، على بعض سنن الفطرة. قال الختان، ما معنى الختان؟ قطع، قطع، قطع ماذا؟ نعم، احسنت، هو ما ذكره اخوكم هذا في ختان الذكور. اما الاناث، نعم الله اعلم. نعم، ايه نعم، كما قال اخونا كذلك، هذا بالنسبة لختان النساء. اما عن حكم الختان فاختلف فيه العلماء على اقوال، اختلف فيه العلماء على اقوال. نعم، الاخوة اللي جالسين تحت الكراسي اطلعوا لنا فوق الكراسي، هنا في كراسي اولا ولا مفيش كراسي؟ احنا ما نجعلش قضيه الكراسي يعني سدا منيعا وحرزا وحصنا من الاسئله، نريد ان نراهم في كراسي داخل يا اخوان. طيب الاخوه اللي جالسين على الارض ياتون بكراسي، وهنا كرسي، لا فيها ارى رؤوسا تحت في كرسي اهو، تفضل يا اخوان. هنا الرؤوس التي تطاطع على الكراسي نراها وان تطيعت، لكن اللي تحت خلص ازاي نجيبها ازاي؟ الاخ ما زال تحت هناك في الركن. ايوه يا شيخ هات لك كرسي اهو، مش بالضروره نسالكم بس نريد يعني نراكم. باقي احد؟ باقي ايضا؟ والله احنا كل شويه نجلس نسحب واحد ولا ايه؟ قوم يا اخوان الاخوه اللي جالسين على الارض ياتون بكراسي. لا يا شيخ سيد، لابد ان نراك ونسالك. عندك يا شيخ سيد؟ الكرسي افضل. نعم الكرسي.